طيب، من فوائد الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون شيئا يحتاجوا إلى سؤال إلا سألوا عنه، وهذا أحد الطرق الذي كمل به الدين والحمد لله. الدين كمل بالقرآن وبالسنة، نعم، القولية والفعلية والإقرارية. حتى إذا جاء شيء لم يأتي بالكتاب والسنة مثلا، قيض الله له من يسأل عنه، إما من الصحابة الذين في المدينة وإما من الأعراب. ولهذا كان الصحابة يفرحون إذا جاء رجل أعرابي يسأل، لأن الأعرابي على فطرته يسأل عن كل شيء. فالحاصل أن هذا فيه دليل على إيش؟ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إليه إلا سألوا عنه، ولهذا لما نهى عن الوصال أوردوا عليه كونه يواصل. غرضي بهذه الفائدة ما يترتب عليها من الأمر العظيم، وهو إبطال ما كان عليه أهل الكلام من الإرادات الباطلة التي يريدون أن يتوصلوا بها إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، في قولهم لو كان كذا لزم كذا، نعم، وما أشبه ذلك، نعم، من الأشياء التي توصل التي يقولونها يتوصلون بها إلى إبطال ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه. فيقال أين الصحابة عن هذه الإرادات التي أوردتم؟ هل هم ما فهموها ولا إيش؟ طيب، من فوائد الحديث إثبات الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد يخصه بأحكام دون الأمة، وهو كذلك. وقد ذكر أهل العلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، الفقهاء آنه ذكروا خصائصه في كتاب النكاح، لأن له في النكاح خصائص كثيرة فذكروها هناك، وقالوا إن الرسول خص بأحكام واجبة وهي ليست واجبة على غيره، محظورة عليه وهي ليست محظورة على غيره، مباحة له وهي ليست مباحة لغيره. منها الوصال في حقه ليس بمكروه، وفي حق غيره مكروه. ومن فوائد الحديث أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق الأمة إلا بدليل. وجهه، نعم، أنه لما نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، وإذا كنت تواصل فلنكن نحن نواصل لأنك أسوتنا. وهذه قاعدة دل عليها آيات كثيرة من القرآن، مثل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذن الأصل فيما فعل أنه له وللأمة إلا بدليل، والأصل فيما قال أنه له وللأمة إلا بدليل. وبهذا نرد على قاعدة ذكرها الشوكاني رحمه الله، وهي غريبة عليه مع إمامته وجلالته، وهي أن الرسول إذا ذكر قولا عاما وفعل فعلا يخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصية، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن قول الرسول سنة وفعله سنة. وإذا كان قوله سنة وفعله سنة وأمكن الجمع بينهما كان ذلك هو الواجب، حتى لا نجعل قوله مخالفا فعله مخالفا لقوله. فلا يمكن أن نرجع أو أن يصار إلى الخصوصية إلا بدليل، وإذا أمكن الجمع فهو الواجب. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء كتب الفقه هم يذكرون كتاب الفرائض كتاب أقول وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ها؟ ما فيه الحديث شيء. في حديث آخر: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ها؟ أخذنا الفوائد. طيب، هذا الحديث كما تشاهدون جملة شرطية: من لم يدع قول الزور. وهنا توارد على الفعل جازمان: من ولم، كما في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا، توارد عليها جازمان، فأيهما يعمل؟ العامل في اللفظ هو الثاني المباشر، العامل في اللفظ هو الثاني المباشر، والأول عامل في المحل، الأول يكون عاملا في المحل، وعليه فيدع هنا مجزوم بلم. وقوله فليس لله حاجة، الجملة جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها فعل جامد، ولا لا جامد؟ طيب، ما هو الفعل الجامد؟ هو الذي إذا مسسته برد أناملك. إيش؟ ما ليس مشتق. نعم. طيب، وقوله فليس لله حاجة في أن يدع، حاجة بالرفع لأنها اسم ليس مؤخر. وقوله في أن يدع، هذه فعل مضارع ماضيها ودعه، ومصدرها ودع، إيداع، إيداع مصدر أودع، لكن مصدرها ودع. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ويدع بمعنى يترك طعامه وشرابه إلى آخره. في هذا الحديث يقول: من لم يدع قول الزور، من لم يدع أي من لم يترك قول الزور. وقول الزور كل قول مائل عن الحق، لأن الزور مأخوذة من الزورار وهو الانحراف، فقول الزور كل قول مائل عن الحق، فالشتم قول زور، والغيبة قول زور، والقذف قول زور، والكذب قول زور، كل شيء مائل عن الحق من الأقوال فهو داخل في قول الزور. هل يدخل في ذلك شهادة الزور أن يشهد الإنسان بالباطل؟ من باب أولى تدخل في قول الزور. ثانيا العمل به، يعني ومن لم يدع العمل بالزور، والعمل بالزور هو العمل بكل قول محرم كما قلنا في قول الزور، مثل القول المحرم كالغش، الغش في بيع وشراء، وكالنظر المحرم، كالاستماع إلى الأغاني المحرمة وما أشبه ذلك، وكمشاهدة المشاهدات المحرمة، كل هذه من العمل بالزور. وقوله الجهل المراد به السفه، وليس المراد به عدم العلم، عدم العلم، لأن عدم العلم لا يقال تركه أو لم يترك، لكن مراد السفه، والسفه هو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما، كالكلمات النابية عرفا، كلمات النافعة عرفا، هذه تعتبر من السفه أو من الجهل. الذي لا يدع هذه الأمور الثلاثة، وهنا يقول الجهل بالنصب معطوفة على قول الزور. فليس لله حاجة، الحاجة هنا بمعنى الإرادة، أي فليس لله إرادة في كذا وكذا، يعني أن الله ما أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح، وإنما أراد أن يدع هذه الأمور، هذه هي الحكمة الشرعية من وجوب الصوم. ويدل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من الصوم. ولهذا لو أننا أخذنا بهذه الحكمة في نهار رمضان ما خرج رمضان إلا وقد تغير الإنسان في عبادته لله وفي سلوكه مع عباد الله. لأن شف يدع قول الزور والعمل بالزور والسفه، إذن ما يخرج رمضان 30 يوما إلا وقد تكيف بهذه الآداب الفاضلة، وهو ترك الزور قولا وفعلا وترك السفه، ترك السفه. لكن نحن نشاهد كثيرا من المسلمين أو أكثرهم يدخل رمضان ويخرج لا يتأثرون به. لماذا؟ لأنهم لم يحافظوا على ما أرشد الله إليه ورسوله في ملازمة التقوى وترك الزور قولا وفعلا وترك السفه. وقوله فليس لا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نص عليه، لأن الطعام والشراب لازم لكل صائم. أما النكاح الذي أشار الله إليه في قوله فالآن باشرهن، فإنما يختص به من هو ذو زوج، وأما من ليس ذا زوج فإنه يدع الطعام والشراب. نعود إلى هذا الحديث فنقول فيه بيان الحكمة من الصوم، وهي اجتناب هذه الأشياء الثلاثة: قول الزور والعمل به والسفه. فيستفاد منه فوائد، منها الحكمة من الصوم، وأن من أعظم حكمه مع كونه عبادة أن يتجنب الإنسان حال صومه هذه الأمور الثلاثة. هل يدخل فيها ترك الواجب؟ ها؟ أي نعم، يدخل فيها ترك الواجب، لأن ترك الواجب من الزور بلا شك، ترك الواجب من الزور، فيدخل في ذلك، يعني يدخل في أنه يجب أن نتجنب هذا. ويستفاد من الحديث أيضا أن لهذه الأفعال الثلاثة أو لهذه الأشياء الثلاثة أثر بالغ على الصوم، لقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هل تبطل الصوم؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنها لا تبطل، على أنها تحرم ويزداد تحريمها في حال الصوم، لكنها لا تبطل الصوم، إنما ربما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم، وحينئذ يبطل الصوم من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء. قال الإمام أحمد، وقد ذكر له عن بعض السلف أن الغيبة تفطر، قال: لو كانت الغيبة تفطر لم يبق لنا صوم. نعم، صحيح ولا لا؟ صحيح. لو قلنا للإنسان إذا اغتاب رجلا فهو كما لو أكل تمرة، لكان ما يبقى أحد صائما صحيح الصوم إلا نادرا، لأن كثيرا من الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يبالون في غيبة الناس. طيب، ولأن القاعدة عند عامة الفقهاء أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يبطل العبادة، بخلاف الخاص المحرم لخصوص العبادة يبطلها، وهذه قاعدة مرت علينا في قواعد ابن رشد، على أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها. فمثلا الغيبة والنميمة والكذب والغش وما أشبه ذلك تحريمه عام، ما حرم من أجل الصوم، فلما كان تحريمه عاما صار لا يبطل الصوم. أما ما حرم من أجل الصوم فإنه يفسد الصوم، ولذلك لو أكل أو شرب فسد صومه، لأنه محرم لخصوص الصوم، وهذه قاعدة نافعة. طيب، لو أن أحدا لبس عمامة من حرير رجلا، لو أن رجلا لبس عمامة من حرير تبطل صلاته؟ ليش؟ لأن النهي عام وهو آثم على كل حال. ولو لبس ثوبا من حرير تجزي صلاته على خلاف فيها. الذين قالوا تجزي قالوا لأن التحريم هنا عام في الصلاة وغيرها فلا يبطلها، والذين قالوا إنها لا تجزي ولا تصح قالوا لأن التحريم متعلق بما هو شرط للعبادة، متعلق بما هو شرط للعبادة وهو الستر، والثوب هو الساتر، فصار وجوده كالعدم فأبطل الصلاة. طيب، المهم أن هذه الأشياء التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تنافي الحكمة الشرعية لكن لا تبطل الصوم، لا تبطل الصوم لأن تحريمها ليس خاصا به. ومن فوائد الآية الحديث، من فوائد الحديث إثبات الحاجة لله، ولكن الحاجة إن أريد بها الاحتياج فهذا منفي عن الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهو سبحانه وتعالى غني عن كل أحد، وكل أحد لا يستغني عن الله. أما إذا أريد بالحاجة الإرادة فهذه جائزة، فإن الله تعالى يريد من عباده بشرع الصوم أن يتجنبوا هذه الأشياء المحرمة. وأما القسم الأول فممنوع. نظير ذلك الأسف، هل هو ثابت لله أو منفي عنه؟ إن أريد بالأسف الغضب فهو ثابت لله، وإن أريد بالأسف الحزن على ما مضى فليس بثابت لله. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال المفسرون معناها أغضبونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم، وليس المعنى آسفونا يعني ألحقوا بنا الأسف الذي هو الندم والحزن على ما مضى، لأن هذا أمر ممتنع في حق الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الحديث قلت إثبات الإرادة لله عز وجل، إثبات الحاجة، نعم، لكن هذه الحاجة يراد بها الإرادة، نعم. طيب، ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة من الشرائع لقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولكن يريد الله منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. لو قال قائل هل في الصيام فوائد غير تلك؟ ها؟ قلنا نعم فيه فوائد، ولنذكر منها ما تيسر. منها معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه في تيسير الأكل والشرب والنكاح أيضا إذا كان متزوجا. وجه ذلك أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فالإنسان الشبعان ما يعرف ألم الجوع، فإذا جاع وعطش عرف ألم الجوع وعرف قدر النعمة بالغنى. ومنها أن الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب فيرحمه ويتصدق عليه، ولا لا؟ طيب، ومنها أيضا كسر النفس، كسر النفس عن الأشر والبطر، لأن الإنسان إذا فقد الأكل والشرب وذاق ألم الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تهبط وتعرف أنها في ضرورة إلى ربها عز وجل فتنكسر حدة النفس. ومنها أيضا أنه يضيق مجاري الشيطان وهي مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضاقت المجال عليه قل سلوكه لها. ومنها أيضا أنه يذيب الفضلات التي في الجسم، فإن الجسم مع كثرة الأكل والشرب قد يكون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب، فإذا صام فإن الجسم يضمر حتى تخرج هذه الفضلات والرواسب. ومنها أيضا أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة، ولهذا نرى الناس في رمضان يكثرون من العبادة أكثر منها في غير رمضان، فإنه يحملهم على التفرغ للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. في شيء بعد؟ التقوى ذكرناها هي الأولى. ها؟ إيش؟ مشاهد الشان؟ الشاب بالباء على إيش؟ إيه صح نعم، هذه قد تدخل في كسر النفس لكن من خائف ولتذكر، لأن الرسول نص عليها أنها تساعد الشاب على تحمل الصبر عن النكاح، لقد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هنا أو أخوك كمال عبودية الفرد
بلوغ الإحسان،
ذلك أن العبادة إنما يتعلق بالبدن
ومن يتعلق بالفتح النفس. يعني إتمام أنواع العبادة، إتمام أنواع العبادة، لأن التكليف الذي كلف الله بعبادة إما بذل محبوب أو كف عن محبوب كذا، أو نوع من تعب البدن. بذل المحبوب كالمال كالزكاة، الكف عن المحبوب كالصيام، إجهاد النفس بالعمل كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك. نعم.
بلوغ مقام الإحسان، لأن الصائم قد يوجد في مكان لا يطلع عليه أحد ومع ذلك لا
يطلع. إيه. نعم، هذه بلوغ رتبة الإحسان. ما تقول في هذه؟ كيف؟ يعني ممكن نقول أن الإنسان يتذكر ألم الجوع والعطش في الآخرة؟
ما يخطر على بال
كثير من الصيف. على كل حال لأنها تدخل المستشفى أن الله أبرأها. نعم. ذكرناها الحمية هذه. بعض الناس ما يبيها في حد أبدا.
قوله من لم
يدخل رسول يعني الإنسان، يعني معناه أن الصائم ينبغي له أن يتجنب هذا الشيء. أي هذا لا شك. نعم.
في فائدة مثلا المصرفين.
أي.
يعني يقويهم.
نعم ربما نكتب هذه. إبراهيم عندك شيء أنت؟ أي صحيح. ها؟ طيب ما هي محمد وش هي؟
يعني أن كثيرا من يشربون الدخان.
أي.
وأيضا يستعملون
القات.
شم هذه والله.
ها. نعم نعم. هو مثلا إذا تغذى قلبه في الليل مثلا قد يكون هذا يمتد إلى الليلة الثانية يعني. هو على كل الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم هو في العشر الأواخر من رمضان هو لا ينام يحيي الليل كله. والقضية هذه أنه كان في العشر الأواخر لأنه ما بقي إلا يومين. نعم يا عبد الله. ايش؟
ها؟ الوصال ليس في مخالفة لأن الله سبحانه يحب من عبد أن يعدل الفطر، فإذا واصف أنه لا يعدل الفطر أو أنه لا يفطر.
أي وش فيها؟
يعني ما في مخالفة.
بلى لا شك أنه تفويت للأفضل. يعني حتى لو واصل إلى السحر فهو مفوت للأفضل. إذ أن الأفضل أن يبادر بالفطر.